السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم في مملكة القرآن، سباحة في آيات الله، سباحة في القرآن الكريم، استخلاص لدلالات الآيات، سباحة في المعنى والدلالة والقيمة الأخلاقية والحضارية، ثم تجوال في قضايا تخص القرآن في صحافة العالم وإعلامه، ثم تطواف في الشارع والضاحية والزقاق والدروب الصغيرة. نسأل البسطاء: ما الذي انطبع في ضمائركم، ما الذي انطبع في ضمائركم من هذه الآيات التي سمعتموها؟ الأصداء وردود الأفعال الشعبية حينما تسمع آية أو ينصت لآية. قلنا دائما إنه في مملكة القرآن عبارة عن سباحة أو تجوال أو تطواف في مملكة كبيرة اسمها مملكة القرآن، مملكة تكتظ بالبلدان، تكتظ بالقرى والمدن. فثمة مدن لسورة البقرة، وثمة مدن لسورة آل عمران، وثمة مدن لسورة الروم، ثمة مدن كثيرة وقرى وبقاع والضاء وهاجة بدلالات القرآن وأخلاقه وتشريعه ومنهجه. بنقوم معاكم بالرحلة وبنتجول معاكم وسط هذه البلدان والقرى في هذه المملكة الساحرة العجيبة، مملكة القرآن. قبل ما نبدأ وسباحتنا الليلة مع سورة البقرة، نمد زوارق الرحلة ونبدأ بالإبحار في سورة البقرة، نستخلص منها شيئا من النبض وشيئا من الهدي. يا ترى ممكن سورة البقرة تصلح قد إيه من الأخطاء والعيوب والمثالب في حياتنا اليومية؟ نريد في مستهل هذه المقدمة المباركة لهذا البرنامج المبارك أن نستعيد معا ما قاله أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه عندما سأل مستنكرا: ما نصنع بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ الكلام هنا عن القرآن. في ناس متصورة أن مهمتها مع القرآن احفظ احفظ احفظ، ثم ماذا بعد التلقين والاستظهار؟ وبعد ما نحفظ وبعد ما نتحول لشرائط كاسيت، أين المعلم والمنهج القرآني مفعلا في واقع حياتنا اليومية؟ ما نصنع بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ تماما كما سأل الحسن البصري قديما، ما زال سؤاله يكتسب المشروعية حتى هذه اللحظة. لا نريد أن نرى المصاحف في السيارات كنوع كده جنب العروسة أو الدمية، ولا نريد أن نراها تزدان بها الجدران. نحن نريد أن نستخرج من وهج المصحف أخلاق المصحف ومنهج المصحف والتعامل اليومي الذي تمليه روح المصحف. ما نصنع بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ كأني بسؤال الحسن البصري بيقفز فوق كل هذه السنوات والقرون والعقود وبيوصلنا دلوقتي كالمطرقة على الرؤوس. ما نصنع بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ هنعمل إيه لما نحفظه ونستظهره بس من غير ما نطبق منه حرف واحد؟ ما نصنع بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ لو بصيت لرحلة الحسن البصري، هذه رحلة في لبابها وحقيقتها مع القرآن، يمكن بتشبه رحلتنا الليلة مع سور القرآن وآياته وأحزابه. ويمكن مش كتير يعرفوا أن الحسن البصري كان تاجر مصوغات ذهبية، كان جواهرجي. الحسن البصري قبل أن يرتحل في طلب العلم كان جواهرجي، كان مهمته أن يسوق لبضاعته من المصوغات الذهبية. وفي مرة من المرات خدوه لقيصر بيزنطة ليعرض عليه بضاعته من اللآلئ والجواهر والعقود. وقرب من الخيمة كان قيصر بيزنطة جالسا في صمت وحزن، كان ولي عهده يحتضر على سرير المرض، وقد وقف حوله الأطباء، طابور من الأطباء معرفوش يعملوا حاجة للولد. وقف قيصر بيزنطة منقادا مطامنا عاجزا أمام مشهد الرحيل والموت. في هذه اللحظة انبثق القرار داخل الحسن البصري أن تكون قبلته للآخرة. ما هو قيصر بيزنطة الإمبراطور الكبير الذي تهابه البلاد ويهابه العباد، أهو واقف عاجز كسيح كسير لا يستطيع أن يعالج ابنه أو أن يمنع عنه الموت. هتعمل القصور والدور والخزائن؟ وطن الحسن البصري في هذه اللحظة، وطن عزمه وإرادته أن تكون الآخرة هي قبلته. ولذلك قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: كان الحسن البصري إذا تفكر في القرآن والآخرة فكأنما بث عليه حزن الخلائق. شوفوا معايا هذه العبارة: كان إذا تذكر القرآن والآخرة فكأنما بث عليه حزن الخلائق. أحزان الخلق كلها كأنها سكنت في نفسه وبين حناياه. ولذلك إذا أردت أن تلخص حياة هذا الشيخ الجليل الذي كان معلما في مدينة العلم فقل إنه عاش مع القرآن وبالقرآن، عاش الحالة الإيمانية التي يمليها القرآن برحلته المدهشة المثيرة الشائقة. الرحلة اللي عملها الحسن البصري مع القرآن نحاول أن نكررها مجددا في هذا البرنامج المبارك. في كل فقرة محطة، محطة تسلمنا إلى رجال القرآن عباقرة دولة التلاوة، ومحطة تسلمنا إلى الفقرة الجذرية. الفقرة الأساسية في البرنامج سباحة في آية، بناخد من السورة آيتين أو ثلاثة ثم نستخلص ما يستخلص من الدلالات الأخلاقية والتشريعية والحضارية. الحسن البصري كانت حياته مذكرة لنا بأنه حيث يوجد القرآن وتحتفظ له بهيبته في واقع الحياة اليومية مفعلا في دنيا الناس، توقع البعث وتوقع التجدد وتوقع النهوض وتوقع التطور والنماء. وحيث ينحسر ظل القرآن وتنحسر أضواؤه إلى الظل والهامش تكون حياة الغاب والفوضى، الفوضى الضاربة بأطنابها في البلاد. لا يمكن أن تستقيم لنا حياة دون معلم القرآن ومنهجه. إذن يبقى سؤال الحسن البصري، يبقى سؤال القرآن، يبقى وقد فرض نفسه على حياة الحسن البصري كما فرض نفسه على حياة كثير من العلماء مضوا على هذا الدرب القرآني الوضاء. ما نصنع بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ وكأن الحسن البصري يهمس في كل كتاب في قرية، ويهمس في كل مكتب تحفيظ في أي مدينة أو حاضرة عربية. وانتوا بتجمعوا الأولاد وهم تحت المصحف حلقا حلقا داخل المسجد، يا ترى افتكرت سؤال الحسن البصري: ما نصنع بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ في مستهل هذه الحلقة نبدأ معا بهذه العبارة التي قالها الحسن البصري نبراس الأمة وإمامها، ثم ننتقل في المحطة اللاحقة إن شاء الله إلى فقرتنا التالية سباحة في آية. ف... فابقوا معنا.
تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فهمت
يعني الفرد يكون بيعمل حاجة ماشي وهو مش راضي عن نفسه بيها وهو بيعملها، وبيأمر غيره ان هو يبطلها وهو ناسي نفسه، ناسي نفسه المفروض يأمر نفسه الأول. كملت الآية؟ يعني اللي عنده حاجة مثلا هو محتار يقضيها ازاي، يصلي ويصبر على قضاء الحاجة بتاعته وربنا يكون معاه.
لو انت
يعني اللي هو مش خاشع صعب عليه الصلاة اصلا والصبر، صعب الصبر والصلاة على غير الخاشع.
الآية دي يعني اللي انا فهمته منها ان الواحد فينا بيأمر الناس بالبر وبينهى عن المنكر وهو بيأتيه، يعني بيأمر الناس بالبر وينهى عن المنكر وهو يأتيه، وده طبعا ربنا نهى عنه في الكتاب والرسول نهانا عن كده. الآية الثانية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. دي يعني الإنسان منا لما يكون في حالة ضيق أو في حالة يأس أو في 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 أي حالة من الأحوال بيستعين بالصبر والصلاة، اللي هو يتوضأ ويحسن وضوء ويقوم يصلي ركعتين.
لازم الواحد لما يقول حاجة لازم يعمل بيها، يعني ما ينفعش اللي أنا أكون أقول للناس صلي وصوم وبتاع وكون أنا ما أكونش يعني أكون عكس كده خالص. يعني أنا تأمر الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنت تتلون الكتاب، يعني أنت بتقول لي صوم وصلي وزكي وكل حاجة وأنت بتعمل عكس كده، طب أنا هعمل كده إزاي وأنت بتعمل عكس كده؟ فهو الفكرة في كده يعني.
يعني أنا ممكن أقول للناس كلام يفيدهم وأنا ما بأمنش بيه، يعني أقول لهم كلام يبر وكلام مقنع بس أنا ما بعملش بيه، ولكن أنا ممكن أبقى ماشي على عقيدة تانية وأقعد أقول للناس أعملوا وأعملوا الصح وأعملوا وأنا أصلا ما بعملوش وبنسى أنفسي. بنسى نفسي.
وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الآية دي بتدل على أن بني إسرائيل كانوا بيأمروا الناس بالبر وهم ما بيعملوش الحاجة دي، فربنا أنزل فيهم الآية دي عشان خطر هم ما بيعملوش الحاجة دي، فربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
ربنا بيأمرنا إن نستعين لو في حد في أزمة أو في حد في كرب أو كده، ربنا بيقول لنا إن ده هو ده الحل، إن نستعين بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الصبر والصلاة على كل حاجة، لو إنسان طبعا عنده أي حاجة تعباه، ابنه في ضيقة، هو في ضيقة، هو طبعا في حاجة كتير مشاكل بتقابلنا في حياتنا لازم نستعين عليها بالصبر والصلاة. لو احنا صلينا وامننا بالله وصلينا وخشعنا في صلاتنا ودعينا لابننا او لزوجنا او لحياتنا، خلاص ممكن ان احنا فعلا ربنا يستجاب مننا وتبقى الحمد لله، لان ده الصبر والصلاة ده اهم حاجة.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. فهمت ايه من الآية؟
يعني هو ما ينفعش نأمر حد بحاجة حلوة ان حد يعملها وفي الاخر احنا ما بنعملش بيه، يعني ما امرش حد ان هو يصلي مثلا او يصوم او يقرأ قرآن وانا في الاخر ما يعني بنسى صلاتي او ما بصومش رمضان او كده وما بعديش الفروض اللي عليا.
ربنا امرنا ان احنا بالصلاة والصوم وكده، ونحنا ربنا دلنا على الطريق الصح ولازم نهتدي بيه، واحنا عمر ان احنا ناقل كده وان هو ده مفتاح الحياة وان هو هيسهل لنا امور الدنيا كلها، وان ربنا هو يعني ادانا الاساسيات اللي احنا هنعيش بيها، فلو مثلا سبناها وكده الحياة تختل او ما بتبقاش صح زي ما ربنا امرنا بيها، هو اصلا ربنا ادانا الطريق الصح ليها، لكن لما بنيجي نعمل العكس كده فتختل امور الدنيا.
ان الصلاة يعني ركن اساسي من اركان الاسلام، فيعني يعني اهم حاجة الصلاة تقريبا، لان لو واحد صلى يبقى هيصدق في كلامه ويبقى فضله والحج ويبقى كل الشرائع يبقى تم الشرائع كلها.
ان ربنا بيأمرنا الاستعانة بالصبر والصلاة، وخاصة الصبر عشان هو مفتاح الفرج وكده، والصلاة والصوم طبعا في صحة للإنسان، وربنا بيقول ان هي كبيرة إلا على الخاشعين عشان هم خاصة، وكل واحد عارف ان دي حاجات كويسة ومفيدة للإنسان، ولو سبها تبقى ليها ضرر عليه وبقى ليها عقاب تاني عشان هو عارفها خلاص. فعشان كده ربنا بينزل نعمة كبيرة على الخشية.
طبعا المفروض ان الواحد يستعين بالصبر والصلاة في كل حاجة، ده حاجة مش محتاجة كلام يعني. المفترض ان انا ببقى عارف ربنا وراجل بصلي وبصوم والكلام ده كله، لازم استعين بالصبر والسلوان وامشي بمبادئ ربنا قال عليها يعني.
قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون.
فهمت احنا هنؤمر الناس بحاجة صواب او صح وما بعملش انا بيها؟ هو ده يعني، هي ده معناها.
قادنا زورق الرحلة ضمن إبحارنا إلى هذه الفقرة التي تتعلق بها القلوب، فقرة بنحبها قوي، سباحة في آية. ما أجمل إنك تنسلخ من تفاهات الحياة أحيانا ومن ثرثرة المصاطب ورغي الناس، وإنك تخلو بآية من آيات الله متأملا متدبرا مستبحرا في هذه المعاني. نفس الزورق اللي احنا بنركبه ونمتطيه في هذه الرحلة، تقدر في البيت، تقدر في محل البقالة إنك تمتطيه وأنت تسمع المذياع أو الراديو بآية مرت على أذنك بتلاوة الشعشاعي أو بتلاوة الشيخ عبد الباسط أو بتلاوة الشيخ محمد رفعت، تستطيع أن تبحر بهذا الزورق. وإحنا زورق الرحلة قادنا ضمن إبحارنا في سورة البقرة إلى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الحديث هنا كما يقول المفسرون موجه إلى بني إسرائيل، وبالتحديد إلى النخبة اللي بيسموها في كتب المأثورات التفسيرية أحبار اليهود. لكن بطبيعة الحال كل نخبة تبحث عن الإصلاح داخل بالبداهة في معنى الآية. الآية تخاطب أحبار بني إسرائيل وتخاطب النخب في كل زمان ومكان. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال علماء البلاغة إن في الآية هنا استفهاما، وإن الاستفهام خرج عن حقيقته، وده نص التعبير اللي قاله البلاغيين، نص التعبير الذي قاله البلاغيون. الاستفهام هنا خرج عن حقيقته إلى معنى التوبيخ والتقريع واللوم الشديد، أي لا يستقيم أن تأمر الناس ببر وتكون أول من يدير ظهره لهذا البر. يا ناس خليكوا صادقين ثم نحن نكذب، يا ناس تحملوا المسؤولية ثم نحن أول من يتنصل من المسؤولية نهرب، يا ناس جودوا بما في أيديكم ثم نحن أول من يمسك اليد بنوع من البخل والكزازة وإمساك اليد عن البذل والعطاء. الآية هنا تلفت أنظارنا إلى أن العدوى الأخلاقية عدوى تنتقل من قمة الهرم إلى قاعدته. خد بالك، ما تستناش إنه السواد الأعظم من الناس هو الذي يصعد العدوى الأخلاقية إلى النخب والقمم التي تقود، المفروض العكس. النخب والقمم اللي محطوطة في بؤرة الضوء هي التي تقود الجماهير والسواد الأعظم من الناس بهذه العدوى الأخلاقية. القرآن هنا يستنكر وهو يخاطب أحبار اليهود: هل يستقيم منطقا وعقلا أن تقولوا لبعض أقربائكم الذين اعتنقوا الإسلام اثبتوا على إيمانكم وأنتم أساسا تديرون ظهوركم لهذا الإيمان الذي تنصحون الغير به؟ وكأني يعني أستدعي هنا قول الشاعر: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، فالموبقات لعمري أنت جانيها، تعيب دنيا وناسا راغبين لها، وأنت أكثر منهم رغبة فيها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وكمان تقرؤون الكتاب؟ والمقصود طبعا كتاب التوراة. أنتم تعرفون أن نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته منصوصان عليهما في كتبكم، فلماذا كتمتم العلم؟ ولماذا لذتم بهذا الكتمان وحجبتم الحقائق عن الأمم والشعوب؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي أفلا تفطنون؟ أفلا تفقهون؟ ولاحظ معي إن مفردة العقل المادة الثلاثية عين قاف لام، مادة عقل، تواترت في القرآن الكريم نحو من 49 مرة. ومعنى هذا أن القرآن كتاب يحض على استنفار ملكات العقل. ما تجيش للقرآن وانت مغيب، ما تجيش للقضية الإيمانية والقضية القرآنية وانت مغيب، لابد أن تكون ملكات العقل مستنفرة، واحد صاحي فهم إيه اللي بيتقاله. أفلا تعقلون؟ ولذلك أعجب من بعض الاتجاهات التغريبية أو الاتجاهات العلمانية أو الاتجاهات اللادينية التي تحاول أن تتهم القرآن بأنه كتاب يناهض العقل، وتحاول أن تتهم السنة المطهرة بأنها منظومة تنافي العقل وتحاربه وتطارده حتى الحدود. مش حقيقي، بالعكس، القرآن هنا يستنكر وينعى على الذين يغيبون عقولهم، اللي بياخدوا ترامادول. وفي ترامادول إقراص وترامادول فكري، بمعنى أنك تهتم بالسفاسف والأمور التافهة. لا، القرآن يريد أن يوجهك للقضايا الكبيرة والإيمانات الكبيرة، للقضايا الحضارية التي تبني الأمم. ولذلك أخذا من هذه الآية وغيرها، من الواضح تماما أن القرآن يؤسس في الأمم والشعوب التي تتلقى منهجه ورسالته، يؤسس لديها تكوين العقلية العلمية، تكوين العقلية العلمية التي ترفض أن تنقاد أو أن تمتثل لأي ترامادول فكري، لأي مخدر فكري. لما تروح لقضية فكرية، لما تروح لقضية إيمانية، لما تروح لقضية قرآنية، لابد أن تستنفر ملكات العقل وأن تكون في أعلى سقوف اليقظة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صنع حالة عقلية لما هاجر من مكة إلى المدينة، صنع حالة عقلية قبل الفتح وقبل الغزوات وقبل السرايا وقبل الاقتصاد، صنع حالة عقلية تستطيع أن تمتد بهذا التشريع والمنهج. ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة قال لأهلها: اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. وفي لفظ لنفس الحديث: احصوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. ايه الكلام الغريب ده؟ يعني عاوز ايه؟ عاوز احصائية بعدد الذين اعتنقوا الإسلام في المدينة المنورة. يقول حذيفة بن اليمان: فكتبنا له صلى الله عليه وسلم 1500 من الرجال. عملنا له الإحصائية اللي طالبها. معنى هذا ان احنا امام عقل يخطط، امام عقلية تخطط وترسم المستقبل على أساس عقلي إيماني، مش بترسمه بالارتجال والعشوائية واللي بيسموه في الشام طق الحنك، يعني الكلام اللي لا يودي ولا يجيب، مجرد الأشياء التي تلفت الأنظار في المجالس. لا، لابد أن يكون هناك استراتيجية وتخطيط، تبقى عارف أنت رايح فين في الخطوة القادمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لجأ هنا إلى ما يسمونه الآن التكنيك الإحصائي، كي يعرف ما معه من القوة البشرية الضاربة. تستتم الآيات التوجيه والوعظ والنصح: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا أردتم مددا وعونا على مسارات الرحلة وعثرات الرحلة وأزمات الرحلة، فأمامكم ترياقان أو دواءان: استعينوا بالصبر والصلاة. وها هنا نص صراحة على الصلاة، لأنه يريد كما قال القرطبي في تفسيره أن ينوه بذكرها. الصلاة دائما سقف وواحة ودوحة بتديك الزخم والقوة والطاقة التي تتم بها مسارات الرحلة. وكمان لازم الصبر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، والكلام طبعا مرجع الضمير هنا الصلاة، وإنها لكبيرة أي ثقيلة، بس على مين؟ إلا على الخاشعين، المستكينين المتواضعين الذين صفت نفوسهم لله، دول عمر ما تكون الصلاة ثقيلة على نفوسهم ولا ثقيلة على قلوبهم وضمائرهم، على العكس بتكون الصلاة دائما هي كبسولة الدواء التي تجعلهم يكملون الرحلة، يكملونها بحب ويكملونها بأمل لا ينقطع ولا تغيض منابعه. كلما بيتكسروا بيقوموا، كلما بيقعوا بيقوموا، بينفضوا التراب عن هدومهم ويكملوا. ما الذي أعطاهم الأمل يشيمونه في الأفق؟ هنرجع بقى للآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. ونصف وزن أي داعية الصبر. لقمان ينصح ولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ليه جاب اصبر على ما أصابك بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ليه الصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال ابن كثير في تفسيره: علم الله عز وجل أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه من الناس أذى. عمرك ما هتصدم الناس في أشياء توارثوها وثبت أنها خاطئة وينقادون لك بهذه الأريحية والسهولة، لا، هي قومه، ولازم تصاول وتطول نفسك قوي وتصبر. ولذلك أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ننهل من هذا الترياق في مراحل وعهود وأحقاب المحن والأزمات بالخصوص. قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. كان هذا هو تعقيبنا المتواضع على آيتين من سورة البقرة. يا ترى لما ناخد الكاميرات وننزل الشارع ونسأل الناس: ما الذي ترسخ في ضمائركم ونفوسكم من هذه الآيات؟ يا ترى أجبت الناس هتكون إيه؟ هذا ما سنراه في الفقرة اللاحقة إن شاء الله.
أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رقيق. أمجد.
أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا عيش وملح مع العطار. هبدا عاملين كسكسي بالخضار وباللحمة. ما تتقليش بحاجة معينة، عندي بطاطس حطي، عندي كوسة، عندي بروكلي، عندي حطيت لحمة، بصل مع سنة الزيت، ثوم، جزر، بطاطس، وعندي كوسة وعندي بسلة وعندي فلفل ألوان، دول هحطهم
في الاخر شويه والله عايزه تحط سكر انا ما بقولكيش لا لكن هتبقى مسكره زياده عن اللزوم دي ورق الكزبره ده هايل قوي وطعمه هايل جدا مع الكاري النهارده هنعمل فراخ بالسماء طعم البصل مع السماء يا جماعه انا عايز اقول لكم خيال طعم الفلفل على فكره في السوتيهات هايل لو اديتها ميه ساقعه تمرر معاكي ده لما ينزل على سفرتك بالمنظر ده مش عايز حاجه
عيش وملح مع الشيف ايمن العطار ياتيكم في الاوقات الثانيه
امجد بتفتح للقلوب مليون طريق وتلقى نفسك بالهدى انسان رقيق امجد
تسلمنا مسارات الرحلة الشائقة من خلال هذا الزورق الذي يبحر بنا مع القرآن ورجاله إلى الفقرة التي نحبها جميعا حتى المصريون البسطاء الذين حظهم من التعليم محدود حتى الذين لا يقرؤون ولا يكتبون لكن يحبون صوت الشيخ محمد رفعت يحبون صوت الشيخ عبد الباسط يحبون صوت الشيخ الشعشاعي يحبون هذه الأصوات الندية الرائعة الرائقة تسلمنا رحلة الزورق إلى هذه المحطة المهمة الفقرة التي تسمى رجال القرآن صفحات من حياتهم نقف في هذه المحطة القرآنية من محطات دولة التلاوة في مصر كما نسميها دولة التلاوة مع الشيخ محمد رفعت وعلى فكرة سيكون لنا إن شاء الله مع الشيخ محمد رفعت وقفات ووقفات والشيخ محمد رفعت مجلد ضخم مفتوح على كل أسرار التجويد والتلاوة وجمال الصوت وعذوبة الإيقاع والنغمة والخشوع الذي يجلل صوته وعلى فكرة الذين درسوا صوت الشيخ محمد رفعت دراسة صوتية علمية يلاحظون أنه لم يكن يفتعل رفع نغمة الصوت لم يكن يفتعل رفع وتيرة الصوت ونغمته لكن الخشوع وحده هو الذي ضمن لهذا الصوت القرآني أن يأسر هذه القلوب سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قراءة للقرآن قال من إذا سمعته حسبته يخشى الله أو حسبت أنه يخشى الله من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله باين قوي على صوت الخشوع ما بيفتعلش ما بيزيفش ما بيعيطش في الميكروفونات بدموع التماسيح لا الصوت عفوي جدا كأنه بالفعل يصعد من مكان علوي أو يأتيك من مكان علوي ولذلك لم يكذب أبدا الذين أطلقوا على صوت الشيخ محمد رفعت قيثارة السماء فعلا لما تسمع صوت الشيخ محمد رفعت ستحس أن صوتا علويا يناغيك من المجرات والأفلاك البعيدة صوت لا صلة له بالأرض وإنما صلته بالسماء ولد الشيخ محمد رفعت عام 1882 في سوهاج بصعيد مصر وكان والده الأستاذ محمود رفعت كان هو مأمور قسم الخليفة وقد لا يعرف كثيرون أن والده كان مأمور قسم الخليفة والغريب في المسألة وقد تستغرب ولد الشيخ محمد رفعت بعينين واسعتين جميلتين ما رآه أحد إلا وأعجب بعينيه بعض أولاده خصوصا الأستاذ أحمد والأستاذ حسين بيقولوا إنه في امرأة نظرت إلى عينيه ويبدو أنها لم تقل ما شاء الله أو نحو ذلك، فأبدت إعجابها بهاتين العينين. بعد عامين أصيب بالرمد ثم فقد نور عينيه. الشيء الغريب والدرامي والمحزن في المسألة أن الطفل محمد رفعت كان والده يحمله على يديه في حي المغربلين بعد أن انتقلت الأسرة والعائلة. كان دايما الطفل محمد رفعت يقول لوالده: يا بابا امتى النهار هيطلع؟ امتى النهار هيطلع؟ لغاية امتى ستظل عيني تتقلب في هذا الظلام؟ امتى النهار هيطلع؟ كان الوالد ينظر إلى عيني ولده وهو زارف العينين. كان والده يبكي ويقول له: يا محمد يا ابني سيأتي يوم وستكون هناك أنوار ونهارات أخرى تخرج من داخل قلبك. شاب الشيخ محمد رفعت في أسرة تحب القرآن وحفظ القرآن وهو في 9 من عمره. كان صوته عجيبا، وهنا لابد أن نقول إن الإذاعة المصرية عندما افتتحت في سنة 1934 قصرت تقصيرا شديدا مع صوت الشيخ محمد رفعت. فضلت تتباطأ عن تسجيل تلاوات للشيخ محمد رفعت لغاية ما رحل عن الحياة عام 1950. الشيء المدهش، من الذي أنقذ ميراث أو تراث الشيخ محمد رفعت من الاندثار والضياع؟ زكريا باشا مهران، أحد عشاق ومريدي صوت الشيخ محمد رفعت. خدوا بالكم الصورة النمطية اللي بترسمها السينما المصرية إن كل البشوات بتوع العهد الملكي كان فيهم نوع من الشر ونوع من القسوة، لا، الصورة دي مش حقيقية. كان هناك بشوات حفظوا لنا هذا التراث المعرفي، وكان هناك بشوات جادوا بالخير. ويمكن زكريا باشا مهران كان أحد هؤلاء البشوات الذين أحبوا الشيخ محمد رفعت وتعلقوا به. لم يكن كل البشوات أشرارا زي ما حاولت السينما المصرية من سنة 27 فصاعدا أن تصوره. طبعا كان في إقطاع وفي احتكارات بغيضة أساءت إلى الفلاح المصري، لكن كمان كان في بشوات قدموا للمكتبة القرآنية خدمة جليلة. ويمكن زكريا باشا مهران أحد عشاق صوت الشيخ محمد رفعت كان أحد هؤلاء البشوات. لازم زكريا باشا مهران، ويمكن اللي بيسمعوا صوت الشيخ محمد رفعت هيلاحظوا في الخلفية بعد أن ينهي الشيخ محمد رفعت تلاوة الآية هيلاحظوا صوت استحسان، في حد معجب بصوت الشيخ رفعت ويبدي إعجابه. ده هو صوت زكريا باشا مهران الذي لازم الشيخ محمد رفعت نحو من 9 سنوات، قعد جنبه 9 سنوات، سجل له كثيرا من التلاوات. ويمكن لما تبرع زكريا باشا مهران بالاسطوانات اللي عنده للإذاعة المصرية أنقذ أذن المستمع من أن يفوتها أن تسمع هذا الصوت الرائد في دنيا التلاوة، صوت رائد التلاوة المصرية المعاصرة الشيخ محمد رفعت. زكريا باشا مهران بمساعدة صديق له اسمه محمد خميس بدأ يسجلان التلاوات للشيخ محمد رفعت، وكانوا فيما مضى في الزمن الماضي قبل طفرة طبعا التكنولوجيا الصوتية كانوا يسجلون على ما يسمى باسطوانات الشمع، وعشان كده مش هتلاقوا يعني تلاوات واضحة قوي، دايما بتلاقوا كده الصوت كأنه ينبعث من جوف بئر، مش هتلاقوا تلاوات واضحة إلا تلاوتين. تلاوة سنة 36 بعد رحيل الملك فؤاد قرأ فيها الشيخ محمد رفعت شيئا أو ما تيسر من سورة هود، وقراءة أخرى سنة 1938 بحضور النحاس باشا، قرأ فيها شيئا من سورة الكهف. يمكن دول أوضح تلاوتين للشيخ محمد رفعت في ميراث الإذاعة المصرية. سنقول هنا إنه زكريا باشا مهران ابن الصعيد ابن محافظة أسيوط لعب دورا جذريا في إنه خد مكتبة الشيخ محمد رفعت، هذه الاسطوانات، هذا الكنز الثمين في عالم القراءات، وأهداه للإذاعة المصرية. لاحظوا معايا إنه الشيخ محمد رفعت لم يبغض الدنيا يوما. اوعى تفتكروا إنه فقدان البصر جعله يكره أو يبغض، بالعكس كان مقبلا على الحياة. وعلى فكرة لا يعرف كثيرون أنه كان ابن نكتة، كان يحب النكتة اللطيفة والدعابة الدامثة اللطيفة، لدرجة أنه حتى في المرض الشديد الذي ألم به سنة 1942 لما زاره نجيب الريحاني وبديع خيري تبادل معهما النكات، كان واخد المسألة ببساطة. الشيخ محمد رفعت لم يكن متجهما، على العكس كان يجيد حتى منذ صباه وطفولته المبكرة يجيد التواشيح والأدوار، وكان صوته قويا، لكن القوة في صوته ليست مفتعلة، جمال القوة في صوته أنها تخرج من حنجرته بعفوية دون أن تحس أنه يتمحل أو يتكلف أو يفتعل، مش زي بعض القراء في سرادقات اليومين دول يحاولون أن يستلوا يعني إعجاب الناس بالعافية. لا، صوت الشيخ محمد رفعت مساحة صوته كانت مساحة عجيبة، كما يقول علماء الأصوات والإيقاع كان فيها القرار والجواب وجواب الجواب، واللي بيدرسوا علم الإيقاع يعرفوا كويس اللي أنا بقوله ده، كان فيها القرار والجواب وجواب الجواب، مساحة الصوت كانت عريضة وقوية وعميقة. ولذلك القضية هنا مش قضية إنك تسمع صوتا قويا أو صوتا معجبا أو صوتا حلوا عذبا، لا، في غلالة من الخشوع تغلف هذا الصوت وتحس بوجع هذا في نفسك وضميرك، تحس عندما يتكلم عن آيات الجنة أنك تحلق مع خشوع صوته برفيف أجنحة، وتحس عندما يتكلم عن دركات الجحيم أن قلبك يكاد أن ينخلع، لأن الصوت عميق ومؤثر ونافذ في القلوب. الشيخ محمد رفعت، وهذا درس آخر، يعرف أن الإسلام دين الأحرار، وأن الإسلام وأن القرآن بالخصوص هو مملكة أصحاب الرؤوس المرفوعة. نحفظ معا هذا التعبير، القرآن هو مملكة أصحاب الرؤوس المرفوعة. الرؤوس المخفوضة أو المنحنية لا مجال لها في مملكة القرآن ودولة التلاوة. وبيقين الشيخ محمد رفعت كان من هؤلاء، من أصحاب الرؤوس المرفوعة. وهقول لكم حاجة غريبة جدا، لما أصيب الشيخ محمد رفعت سنة 1942 باحتباس الصوت كان يعاني من ضيق ذات اليد، كان عاوز يعني ثمن العلاج وهو لا يملك ثمن العلاج. وهنا تدخل الكاتب الصحفي الصاوي أحمد الصاوي للدعوة إلى اكتتاب شعبي عشان يجمعوا تبرعات لعلاج الشيخ، وجات التبرعات من الشرق والغرب، وتجمع في مدة قياسية نحو 50,000 جنيه. أصبحت المبالغ جائزة، وخدوا بالكم 50,000 جنيه كانوا مبلغ كبير جدا في هذا التوقيت، هنتكلم عن الأربعينيات. لما أخذوا المبلغ وقالوا له هذا جزء من التبرع والاكتتاب الشعبي للشيخ، رفض أن يتلقى المبلغ، رفض أن يتلقى المبلغ، لأنه قال يعني الأصل ألا تكون يدي ممدودة لأحد، الأصل في رجال القرآن ورموزه وأيقوناته ألا تكون أيديهم ممدودة لأحد. وهنا يمرق في الخاطر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منه. اللي يذل نفسه مش من صفوفنا ولا من خندقنا. من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. وعشان كده لما حطوا 50,000 جنيه أمام الشيخ محمد رفعت استقبل هذا الذي صنعوه برأس مرفوعة ورفض أن يتلقى من ليما واحدا. وعلى فكرة كان حسابات هذا الزمن كان بياخد عن كل 3 ساعات جنيه يعني. لكن طبعا الشيخ محمد رفعت كان فيه إباء أئمة الإسلام وشيوخه وقرائه، وضرب لنا أروع الأمثلة. ولاد الشيخ محمد رفعت بيقولوا كان في هذا الشيخ حنو عجيب، كان عنده حنية أب عجيبة لدرجة أنه كان في الهزيع الأخير من الليل يستيقظ ويمسك القلة، طبعا كانوا بيشربوا في القلة، يمسك القلة بيده اليمنى ثم يتحسس طريقه باليد اليسرى عشان يتأكد أنهم جميعا شربوا وأنهم جميعا إن ولاده الذين أخلدوا إلى النوم ليسوا ظامئين على أسرتهم. كان يريد أن يطمئن أنهم شربوا. هنا نقول أنت أمام صورة من حنو الأب عجيبة، وكأني هنا أستدعي صورة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما مرضت ابنته عائشة فقبلها في رأسها وقال لها: كيف أنت يا بنية اليوم؟ حنو الأب كان جزءا من هذه الحياة التي زادت عن 60 عاما، حياة عريضة، حياة كان فيها كثير من الشهرة وحب الناس، وكان فيها كثير من التعفف. هنا نقول زكريا باشا مهران أنقذ لنا صوت هذا الشيخ الكبير من الاندثار. لما أحس زكريا باشا مهران بحمية الحرب العالمية الثانية، الدنيا يعني قامت وولعت في الحرب العالمية الثانية، أخذ 22 صندوق، كل صندوق كان داخله 10 اسطوانات فيها تلاوات للشيخ محمد رفعت، ونقلها إلى عزبته بالقوصية لينقذها من نيران الحرب. وشاء الله عز وجل أن يحتفظ لنا التاريخ، تاريخ دولة التلاوة، بهذا الصوت العظيم، صوت الشيخ محمد رفعت.